بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة في هذا اللقاء، في هذا الدرس الجديد، والذي ربما يكون هو آخر الدروس في هذا الكتاب المبارك للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال رحمه الله تعالى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه. هنا يبين رحمه الله تعالى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهو التشهد المعروف: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول وصيغته ستأتي بعد قليل، له أكثر من صيغة، وهو من واجبات الصلاة، والدليل على ذلك أنه لما نسيه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو. وهذا التشهد أول ما يقوله من الكلمات إذا قعد في الجلسة الأخيرة، في السجدة بعد السجدة الأخيرة من صلاته، أو في الركعتين، فيبدأ بهذا، يعني لا يبدأ بأدعية أو بكلمات أخرى، إنما يبدأ بالتحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، فهو واجب من واجبات الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا إلى آخره. وإذا نسي ذلك يسجد للسهو كما تقدم، لأنه من واجبات الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. قال العلماء: هذا بعد التشهد الثاني، هذا بعد التشهد الثاني يشرع الدعاء، يشرع الدعاء، فيدعو بما أعجبه، والأولى أن يكون من الأدعية الواردة، والأولى أن يكون من الأدعية الواردة. وسنأتي إلى قراءة ألفاظ هذا التشهد ومعرفة معانيها، لكن اللفظ المشهور عن ابن مسعود هو اللفظ الذي ينبغي حفظه حفظا جيدا، وإتقانه إتقانا جيدا، وأن يعلم الأولاد والصغار والكبار، وأن يرجع كبار السن، ربما بعضهم يغلط فيه فيصحح له. ولهذا يقول ابن مسعود: كان يعلمهم التشهد، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. السورة من القرآن لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لا يزاد حرف ولا يقرأ حرف بالمعنى. نعم. قال: صيغ التشهد. وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. الأول: تشهد ابن مسعود، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. هذا هو التشهد المعروف عن ابن مسعود، وقوله فلما قبض قلنا السلام على النبي، هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا فالذي عليه أهل العلم هو التمسك باللفظ الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، لا يقال السلام على النبي. ومعنى قول ابن مسعود كفي بين كفيه واضح أن هذا من شدة التعليم، أنه ينبهه بوضع يده ويد ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم لجذب انتباهه ولأجل أن يحفظ ويضبط هذه الصيغة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على التعليم، هذه التحيات تعلم، يعلمها الأب لأبنائه ولزوجته ولوالديه، والزوجة تعلم زوجها ووالديها وأبنائها إخوان وأخوات وهكذا. كما يعلمني السورة من القرآن، ما فيه خطأ مقبول فيها قراءة السورة من القرآن. عفوا، ما فيه خطأ يقبل في تعليم السورة من القرآن، كذلك هنا لا يقبل الخطأ في قراءة التحيات. نأخذ الآن شرح التحيات. التحيات لله، هذه أول كلمة يقولها. التحيات جمع، مفردها تحية، والتحية هي التعظيم. التحية هي التعظيم، فالتعظيم يكون بألفاظ، فكل ألفاظ التعظيم والتكريم كلها الله عز وجل هو الذي يستحقها. فكان الأمر عند بعض الصحابة أنهم يقولون أول الأمر السلام على الله من عباده، يظنون أن هذا جائز، السلام على الله من عباده، وهم يريدون بذلك أمرا فيه تحية لله عز وجل. فنهى السلام على الرسول، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على أبي بكر، السلام على عمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام ومنه السلام. ما يصلح أن العبد هو الذي يمنح الله السلام، لا، الله هو السلام وهو الذي يسلم عباده. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم السلام على الله من عباده، لأن الله عز وجل هو الذي اسمه السلام، وهو الذي يعطي عباده السلامة، وليس العباد هم الذين يعطون الله. الصحابة ما يقصدون هذا المعنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وقال قولوا التحيات لله بدلا من قولكم كذا. التحيات لله يعني جميع التعظيمات والتبريكات جميع التعظيمات وألفاظ التكريم وألفاظ الثناء كلها الله هو الذي يستحقها وحده لا شريك. التحيات لله يعني فيه إخلاص وتوحيد، فلا يعظم بجميع أنواع التعظيم إلا الخالق سبحانه وتعالى. والصلوات يعني الدعوات كلها لله، كل دعواتنا ندعو بها الله عز وجل، لا ندعو غير الله. والصلوات أيضا يراد بها الصلوات المفروضة والصلوات المستحبة، صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة النافلة، الرواتب، سنن الرواتب، كل أنواع الصلوات من دعاء ومن صلاة يقيمها المسلم كلها لله، ما نصلي إلا لله. وهذا فيه إبطال الشرك وإبطال التوجه إلى غير الله. قال والطيبات، يعني الكلمات الطيبات، الكلمات الطيبات لله عز وجل، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكل ثناء الله عز وجل هو الذي يستحقه، الله هو الذي يستحق الثناء، الله له الملك وبيده الأمر وله مقاليد السماوات والأرض، والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، فالطيبات لله، الأعمال الطيبات الله يقبلها، والأعمال التي فيها شرك أو بدعة هذه ليست بطيبة فلا يقبلها الله. إذن هذه المقدمة العظيمة هي تعظيم لله وثناء على الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله، هذا معطوف على التحيات. هذه المقدمة الأولى. بعدها قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني ندعو لك بالسلامة أيها النبي، وعليك سلام الله، والله يحفظك، الله معك، الله يعطيك الخير. هذا السلام عليك، لأن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فنحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلمك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، فرحمة الله وبركات الله الخير الكثير هو كله لك من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يعطيكه. هذا قول السلام عليك. طيب لماذا قال عليك ما قال على النبي؟ الجواب أن المراد هنا استحضار، استحضار يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستحضار لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك الآن، لا، وإنما المعنى يعني تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم واستحضار ما قام به، فكأنه وليس هو، فكأنه يخاطب بهذا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن سلامنا يبلغ عن طريق الملائكة، فكل مصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السلام، فقد امتثل أمر الله عز وجل في قوله وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب لو قال السلام على النبي، نقول في بعض الصحابة قالوا بذلك كما ثبت عن ابن مسعود هنا، لكن الأولى التمسك باللفظ المحفوظ الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ توقيفي مثل ما يعلم السورة من القرآن. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما يحتاج تقول السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى الملائكة الحملة العرش وعلى كذا وعلى كذا وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى، لا، كثير جدا ما يصلح هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، الله أكبر. شوف هذا عظمة هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن يقر وأعترف ملتزما بذلك مؤديا حقوق ذلك. ماذا؟ أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الإله المعبود، والخبر محذوف تقديره حق، لا معبود بحق إلا الله. وأشهد يعني أقر وأعترف وألتزم بذلك وأقر بمضمون ذلك وحقوقه وأؤدي ذلك. ما هو؟ أن محمدا رسول الله، فأؤمن به وأصدقه وأتبعه، أو عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب بل يطاع ويتبع. فتشهد أنه عبد فلا تعبده مع الله، لأنه عبد ليس إله، هو عبد الله ورسوله، فتؤمن به وتتبعه وتطيعه فلا تكذبه ولا تعصيه ولا تخرج عن شرعه. هذا اللفظ احفظوه جيدا. قال اثنين، تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله. ولاحظ الشيخ ذكر السلام بين قوسين، يعني في رواية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا بدون ال. وأشهد الثانية أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وأن محمد رسول الله بدون إعادتها. وهذا اللفظ يختلف عن تشهد ابن مسعود اختلافا يسيرا بزيادة المباركات وتأخير لفظ لله. ثلاثة، تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر وزدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ تشهد ابن عمر، وهو قريب جدا من تشهد ابن عباس. ويظهر والله أعلم أن ابن عمر زادها لما سمع بعض الصحابة ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما حفظه وقال فيما نقله عن غيره زدت فيها، فهي والله أعلم واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من طريق آخر حفظه مسعود عن صحابي ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلعله لأجل هذا قال زدت فيها. قال أربعة، تشهد أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة. وهذا لفظ حديث أبي موسى الأشعري، يعني سبع جمل وفيها يعني اختلاف عن تشهد ابن مسعود يسير. الخامس، تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود. وهنا فيه اختلاف بزيادة الزاكيات لله. السادس، تشهد عائشة قال القاسم بن محمد كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي إلى آخره، تشهد ابن مسعود. هذه صيغة أخرى قريبة من صيغة عبد الله ابن مسعود، لكن فيها زيادة الموجودة في تشهد عمر. وكل هذه الصياغ يجوز للمسلم أن يقول واحدة منها، لكن صيغة ابن مسعود هي التي عليها أهل العلم أو غالب أو كثير من أهل العلم الأولى. ولو تشهد بصيغة أخرى من الصياغ الواردة فلا بأس، بشرط أن يأتي بها بلفظها. ثم قال رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من الصيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ عددا من هذه الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة السابعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظها أخي المسلم ولا تغيرها ولا تزد عليها، واحذر كل الحذر من الصيغ التي أحدثها المتصوفة أو الشيعة أو أهل البدع واخترعوها، واعلم أنه لا يدلك على أفضل نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، فلا تزد على لفظه حرفا واحدا ولا تنقص منه. فاحفظ هذه الصيغ وقل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة. ومعنى اللهم صل على محمد يعني أثني عليه يا الله، فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والملائكة إذا صلوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة هم يطلبون من الله ذلك، يطلبون من الله أن يثني عليه. وبعضهم يقول الصلاة هي الرحمة، ولا شك أن الرحمة من آثار الثناء، فإذا أثنى الله على عبده رحمه وأحسن إليه، نسأل الله أن يحسن إلينا. وبارك على محمد، إذا قلت بارك على محمد، البركة هي النماء والخير، زيادة الخير والبركة والنماء والعطاء، فتسأل الله أن يبارك فيه، أن يعطيه الخير وينميه ويزيده، وهو أهل لذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك تختم الصلاة بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في نهاية الكتاب ذكر الشيخ فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة وأطال في هذا المقام، ونقل نقولا جيدة، لكن ننتقل إلى ما بعد ذلك مما يتعلق بصفة الصلاة. قال: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجد كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. هذه المسائل تقدم أكثرها وتم التعليق عليها. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه. وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، فربما قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسيني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. مسألة القنوت، القنوت في النوازل هذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا عند ورود النوازل، إما يدعو لأحد أو يدعو على أحد، إما يدعو للمسلمين في كرب نزل بهم أو يدعو على أعداء الإسلام إذا اعتدوا على المسلمين، وهذا مما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، وموضعه بعد الركوع ليس قبل الركوع، بعد قول سمع الله محمد ربنا ولك الحمد. وكان يجهر اللهم، ما يستفتح هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبدأ بالدعاء مباشرة، يرفع يديه ويؤمن من خلفه. وورد أنه قانت في الصلوات الخمس، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قانت في الفجر فقط، وورد أنه قانت في الصلوات الفجر والمغرب، هذا للنوازل فقط، والنازلة تقدر بقدرها ويقدرها ولي الأمر أو أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: القنوت في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع، وعلمه الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذا القنوت ورد أحيانا قبل الركوع، ليس قنوت النوازل، هذا القنوت قنوت الوتر ورد أنه عليه الصلاة والسلام يجعله أحيانا قبل الركوع، لكن الأكثر والأشهر والمعروف عند أهل العلم والأكثر نقلا في الروايات أنه بعد الركوع، كما ذكر الشيخ هنا أنه يكون بعد الركوع، وهذا صيغته التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. قال الشيخ: التشهد الأخير، وجوب التشهد الأخير. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه كما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها. وسن فيه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد الأخير، وفيه ذكر الشيخ مسألة التورك، وقد تقدم في الدرس الماضي صفة التورك. قال: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي. وفي رواية: ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. التمجيد والتحميد هو في قولك التحيات لله إلى آخر. قال الشيخ: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، قبل السلام، لعله يقصد قبل السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. لعله يقصد الدعاء، يعني أنه يبدأ بهذا الدعاء، بهذه الاستعاذة قبل البدء بالدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم هذا ثم قال: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وهذا فيه أن الاستعاذة من هذه الأربع قبل بقية الأدعية. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولهذا بعض العلماء يرى أن هذا واجب، لكن جماهير أهل العلم على أنه سنة. الدعاء قبل السلام وأنواعه: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، وهكا هي. جزا الله الشيخ الألباني خيرا لما جمعها، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية: الحكمة والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وأما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم هذه الأدعية احفظ ما تيسر منها أخي المسلم وقل بها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. إذن لا بد من الالتفات. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا أو قليلا، شيئا أو قليلا. هذا لعله في صلاة الوتر، أعني عدم الالتفات. قال: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال. الصحابة يرفع يده كهيئة المسلم. فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن بيده. لما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن هذا الغرض من التسليم، أنه يسلم على من يمينه من إخوان المصلين أو الملائكة، وهكذا من كان على شماله. وقال: وجوب السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها، يعني الصلاة، تسليم. إذن السلام واجب، والعلماء يجعلونه ركن من أركان الصلاة. ختم الشيخ الألباني هذا الكتاب الطيب بقوله الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهن. وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. إذن حكم المرأة في الصلاة كحكم الرجل، لا تختلف عنه في صفة الصلاة. وأما الانضمام أو التربع فلم يثبت هذا. ختم الشيخ بقوله: وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نقول: شكر الله للألباني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ورحمه، وجعل الله عز وجل هذا العمل في موازين حسناته، ورفع الله درجاته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وحقيقة أعتذر عن الإجابة على الأسئلة ولعل الله ييسر ذلك في جلسة قادمة وفي درس جديد. أشكركم أيها الإخوة، أشكر من حضر وجهز لهذا الدرس ورتب لهذه الإذاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين في جميع أعمالكم وأوقاتكم وذرياتكم وأهليكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي سائر الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.